هذه صور الأقمار الصناعية توضح الطريق الذي سلكه الركب النبوي الشريف من الغثريانة إلى ثنية فيد. بعد ذلك طبعا سلك الركب النبوي الشريف ثنية صغيرة تسمى ثنية فيد، وهذه الثنية ليس بصعبة وسهلة، وفي الأعلى توجد منطقة منبسطة تسمى يدعة، وهنا توجد قرية صغيرة تسمى يدعة، وهي أرض منبسطة وسهلة المشي. الصور الآن توضح بعض طرق الجادة في ثنية فيد من الأعلى وبعض النقوش التي في الثنية. بعد ذلك اجتاز الركب النبوي الشريف ثنية فيد باتجاه شعيب العقنقل. شعيب العقنقل طبعا من الشعاب المعروفة في نفس المنطقة، حيث توجد طرق طريق جادة، وفي بعض الأماكن من شعيب ثنية العقنقل توجد طريقين، طريق للمشاة وطريق للجادة في 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 شعيب العقنقل. وهذه الصورة توضح ما نقوله. بعد ما اجتاز الركب النبوي الشريف ثنية العقنقل، اتجهوا إلى وادي الحلقة لتقابلهم في وأعلى ثنية في طريق الهجرة النبوية، وهي ثنية الغائر، وقد ورد ذكرها في طريق الهجرة النبوية. طبعا الثنية هذه تم عن نفسي أنا تم النزول منها من الأعلى إلى الأسفل، استغرق الوقت في النزول فقط تقريبا ساعتين ونصف نزولا، وهي ترتفع عن سطح البحر حوالي 1700 متر عن سطح البحر. هذه طبعا الثنية هذه توجد بها أيضا طرق جادة، طبعا وعرة المشي يعني المار في هذه الثنية صعب 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 جدا المشي في هذه الثنية. طبعا هذه بعض المناظر. طبعا استخدمنا في الثنية هذه الطائرة العمودية يعني كي تساعدنا لطريق الجادة في تلك المنطقة. وهنا نلاحظ طبعا الطائرة العمودية والثنية الغائر من الأعلى، وبعض طرق الجادة في نفس الثنية اللي هي ثنية الغائر. وهنا تظهر صورة من الطائرة يعني مدى صعوبة ووعورة والارتفاع الشاهق ما بين وادي الحلقة وكذلك ثنية الغائر. طبعا هذه صورة أقمار صناعية توضح الطريق ما بين ثنية فيد إلى ثنية الغائر. الجبال واضحة بشكل غير طبيعي في الارتفاع في هذه المنطقة. بعد أن اجتاز الركب النبوي ثنية الغائر، اتجه جهة الشرق سالكين شعيب الرس. وشعيب الرس هذا وادي صغير قصير يصب وادي ريم، ويعتبر وادي ريم من الأودية الغنية بالمياه والتي تكثر فيها الآبار، وتصب مياه وادي ريم بوادي العقيق. وقد ذكر ابن هشام الوجهة موضع وادي ريم في طريق الهجرة النبوية، حيث قال حتى هبط بهما بطن رائم، هو يعتبر ريم في هذه يعني في الوقت الحاضر. طبعا صورة للأقمار الصناعية توضح الطريق الذي سلكه الركب النبوي الشريف من وادي ريم إلى تقريبا وادي العقيق. بعد أن اجتاز الركب النبوي وادي ريم، اتجهوا سلكوا وادي العقيق. وادي العقيق وهو الوادي المبارك، وهو من أودية المدينة المنورة، تصب مياهه من الجنوب إلى من الجنوب باتجاه الشمال ثم الغرب، يقطع المدينة المنورة. وهذا منظر يوضح وادي العقيق، ونرى على يمين الصورة جبل عير. بعد أن اجتاز الركب النبوي الشريف وادي العقيق، سلك الجصة. وهذه الجصة منطقة في الحرة تقع شمال وادي شمال جبل العير، ثم بعد ذلك إلى مسجد قباء. وكانت هذه هي نهاية الرحلة النبوية الشريفة في طريق الهجرة النبوية الشريفة. Thank you.
على طريق الهجرة. كثير من المسلمين يعبدون الله تبارك وتعالى ويؤدون الفرائض فقط ويقولون عن أي شيء بعد ذلك هي سنة، يعني ما يفهم منهم ضمن عدم الأهمية، فيكتشفوا بعد ذلك مع مرور الوقت أنهم للأسف الشديد هجروا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهيا يا أخي، هيا يا أختي الكريمة، اقتربي من الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقترب يا أخي من بذل الجهد والحب من القلب له صلى الله عليه وسلم، واهجر هجرك للسنة. نعم، اهجر هجرك للسنة، وكن مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته.
ونحن نتكلم عن الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي يعرض إليها الإيمان كما تعرض الحية إلى جحرها دار الإسلام، ومهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وموضوع وفاته وقبره ومسجده الشريف، والآثار التي ضمتها لا بتاها، وما كان الله سبحانه وتعالى قد حرمها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم على من أحدث فيها أو آوى محدثا، وما كان لأهل المدينة من شرف المجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حق لهم، وتلك منة طوقت بها أعناق المسلمين إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم وذكر أنهم تبوؤوا الدار والإيمان، وأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان الأنصار، كان أهل المدينة الذين كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم المكانة التي ليست لأحد مكانة تجاورها في قلوبهم، كانوا رضي الله تعالى عنهم أحب رسول الله أكثر من أي محبوب لهم من أهل ومن عشيرة ومن مال ومن أب ومن أم ومن كل محبوب ومن كل مرغوب رضوان الله تعالى عليهم. ننظر إليهم وهم رضوان الله تعالى عليهم ينظرون إلى ما كلم به المسلمون في وقعة أحد، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشق وجهه وغصت حلق البيضة في صدغيه صلى الله عليه وسلم، كيف يستقبله أهل المدينة وهم يكونون أهم ما يكون عندهم أن ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم. النساء ذوات العاطفة الجياشة التي تتأثر بالأحداث الصغيرة، تنبأ إحداهن بموت أقاربها فتسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون مع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باحثة عن شخصه الشريف حتى توقن بأنه قد سلم، فتأخذ بطرف ثوب رسول الله وتقول: يا رسول الله، كل مصيبة سواك جلل. وتلك التي تعبر عن فرحتها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول له: يا رسول الله، إني نذرت لله نذرا إن أرجعك الله سالما أن أضرب الدف على رأسك. شيء عجيب، الناس في حزن والناس في بكاء وهي تعبر عن فرحتها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نذرت فأوفي. ومع ذلك فقد تغاطر عند من ورد على حياض الشريعة لأخذ المعرفة والحكم منها. يقولون أن النذر بالمباح لا يلزم، لكن لزمها النبي، لأن ضرب الدف قد اقترن برسول الله، فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول من حال إلى حال في الحكم.
المحيا محياكم والممات مماتكم. أهل المدينة، أهل المدينة المنورة، محيا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ومماته في أرضكم. لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام أن قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، واقتربت النهاية، حقا إنها حياة طويلة فيها التعب والعناء، بدأت بعبارته صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها: لا راحة بعد اليوم يا خديجة. وانتهت بعبارة أخرى للسيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم فكان المحيا محياكم والممات مماتكم.
بعد أن أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والظفر على هوازن، وغنم في تلك الغزوة من الغنائم الشيء الكثير، وكان قد قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك بعد فتح مكة، وقد دخل في دين الإسلام كثير ممن كانوا يسمون بالطلقاء، أولئك الذين أسلموا بعد أن فتح الله على حبيبه مكة من قومه من أهل مكة. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم، دعا فلان وفلان وفلان، وكان أكثر أولئك الذين أعطاهم وأنفق عليهم المال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين دخلوا مؤخرا في الإسلام، ولا زال الإسلام لم يتمكن من داخل قلوبهم. كان الحبيب يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فربما أعطى إنسان وادي من الغنم، ربما أعطى إنسان 1000 من الشاة، ربما أعطى وأعطى وأعطى حتى أذهل العقول والألباب. كان يصيح الأعراب يرجعون إلى بلادهم يقولون: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فوفد الناس عليه من كل مكان، فتحركت بعض القلوب من بعض أبناء وشباب الأنصار، دخلتهم دواخل، فأخذوا يتحدثون بينهم بحديث يقولون: إن محمدا قد عاد لقومه. يعني مكة اليوم فتحت له، ويبدو أنه التفت إلى قومه وإلى جماعته وأحب أن يعود فيستقر عندهم في مكة، وكانوا أحب شيء إليهم أن يكون رسول الله عندهم. وكذلك دخلت على بعض صغارهم بعض الالتفاتات إلى هذه الدنيا البسيطة، فانتشر بعض هذا الكلام، فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو طبيب القلوب، وهو مزكي النفوس، وهو نور الأرواح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما بلغه ذلك القول دعا بعض كبار الأنصار فقال لهم ما مقالة قد بلغتني عنكم؟ قالوا يا رسول الله ماذا؟ فأخبرهم، قال لهم فاجمعوا لي الأنصار ولا يأتيني غير الأنصار. فجمعوا الأنصار كبارهم وصغارهم في مكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يثني على الأنصار ويقول في الأنصار كانوا كثرا عند اللقاء قل عند العطاء، عند الغنيمة ما كان يأتي الأنصار، لكن عند طلب الجهاد تجدهم يترامون كالموج المتلاطم. فاستغرب من تلك العبارات التي نشأت فأحب أن يعالجها، دعاهم وجمعهم ثم قام فيهم، قال يا معشر الأنصار، وأخذ يذكرهم بنعمة الله، أما جئتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله، أما جئتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ بلى يا رسول الله. فأخذ يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم به عليه الصلاة والسلام وهم يقولون بلى يا رسول الله، قال ردوها علي، فسكتوا أوجموا وخافوا، قال ردوها علي، إن شئتم قلتم أتيتنا فارا فآويناك، فقالوا المنة لله ورسوله يا رسول الله، المنة لله ورسوله، قالوا قولوا أتيتنا فقيرا فأغنيناك، المنة لله ورسوله، أتيتنا ضعيفا فقويناك، أتيتنا فبكى الأنصار. قال يا معشر الأنصار، بعد أن ذكرهم بمنة الله عليهم به، وبعد أن ذكر منتهم أو تفضلهم عليه والفضل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال لهم أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والغنم في رحالهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ ذكرهم بالمنة العظمى، وهل تقاس الدنيا بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار وارحم أبناء أبناء الأنصار. فبكى وأبكى الصحابة والأنصار جميعا حتى أدخل الأنصار وجوههم في أكمامهم يبكون ويئنون، وارتفعت زفراتهم وأناتهم بالبكاء وخضبت الدموع لحاهم، وقالوا رضينا بالله ورسوله. وهكذا عادوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعرفوا هذه اللفتة المحمدية، هذه اللفتة العجيبة التي تنبئ قلوب الصادقين من المؤمنين عن القيمة العظيمة. ماذا تريد أيها المسلم من الدنيا؟ أي شيء في الدنيا له قيمة أعظم وأكبر من مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال العلماء أفضل ما يطمح إليه ويتأمل فيه في قلب المؤمن طموح المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجزاء الأكبر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن يطيعه ويطيع حبيبه، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. علم الله أن هذا أعظم فضل يتفضل به على من أطاعه وأطاع حبيبه، أن يرزقه مرافقة حبيبه وأحبابه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه القيمة العظيمة وهذا الطلب الذي يرجوه الإنسان في هذه الدنيا وينبغي أن يشغل نفسه به، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما أجرى هذه المعاني من أخبار هجرة حبيبه وتنقلاته وعشنا معها أوصافها وأخبارها وشهدنا آثارها أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة ومستقر الرحمة. اللهم إنك أكرمتنا بهذه النعمة أن عرفتنا حبيبك محمد وأن جعلتنا من أمته وأن أكرمتنا بمعرفة أخباره وبمشاهدة آثاره واتباعه على منهجه. فأسألك اللهم أن تتم النعمة بأعظم ما أتممت النعمة على عبادك المؤمنين الصالحين بأن تجمعنا بهذا الحبيب في دار الكرامة ومستقر الرحمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا وجهه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل يا مولانا سيرنا في الدنيا على طريقه واجعلنا في الآخرة في فريقه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.